واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 83. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. ملحق بانوراما الظهور، لازلنا في العنوان الثالث، العالم من حولنا، وهذا هو الجزء السادس. الحديث في أجواء أهم علامات الظهور المهدوي التي تحققت في عصرنا في زماننا. أولها العلو الإسرائيلي، وثانيها الثورة الإيرانية الخمينية، وثالثها الحكم العباسي في بغداد والنجف، ورابعها الفتنة الشامية في سوريا. في أجواء هذه العلامات حدثتكم في الحلقات الماضية، وعرضت لكم ما عرضت من المعطيات التي تلخص لكم صورة واضحة عما يجري في العالم من حولنا. سأواصل الحديث في الاتجاه نفسه، ولكن هناك ملاحظة مهمة لابد أن يعرفها المنتظرون الذين ينتظرون إمام زمانهم. علامات الظهور بحق المنتظرين لإمام زمانهم وبالنسبة للمتابعين لهذه العلامات ومدى تحققها، فإنها كلها، أتحدث عن كل العلامات، تكون علامات بالنسبة إليهم، وهؤلاء قلة قليلة من الناس. إنني أتحدث عن الذين يعرفون هذه العلامات ويتمسكون بمنهج العترة الطاهرة، لا أولئك الذين ألفوا موسوعات وألفوا كتبا وقالوا ما قالوا وتحدثوا في الفضائيات وعلى المنابر وعبر الإنترنت، ولكنهم خلطوا بين ما جاء عن العترة الطاهرة من دون فهم دقيق وبين ما جاء عن نواصب سقيفة بني ساعدة. أنا لا أتحدث عن هؤلاء، فهؤلاء ما هم من محمد وآل محمد، يحبون محمدا وأهل محمد، هذا شيء آخر. أمير المؤمنين قالها بوضوح لكميل بن زياد: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. فإذا أخذ عن غيرهم أو خلط ما بين الذي أخذه منهم وأخذه عن غيرهم فهو ليس منهم. يريد أن يصنف نفسه على أي جهة هو حر، لا شأن لنا به. هذا هو قانون علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. الشيعة نقضوا بيعة الغدير لأن مراجعهم منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى الآن نقضوا بيعة الغدير، وهذا واضح، الكتب واضحة والحوزات واضحة والدروس واضحة والفضائيات واضحة، وكل هذا قد تم بيانه عبر هذه الشاشة بالوثائق والحقائق والدقائق. هكذا بايعنا في بيعة الغدير. هذا علي يفهمكم بعدي، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله. قواعد التفهيم منطق التفكير لا يؤخذ إلا من علي، وهذه قاعدة واضحة. يا كميل يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكون منا. فحينما أتحدث عن المنتظرين وعن المهتمين بالثقافة المهدوية الذين يلتزمون بهذه القاعدة، الذين لا يلتزمون بهذه القاعدة، أنا لا أتحدث عنهم، لا شأن لي بهم، وأتبرأ من دينهم. أكانوا من المنتظرين، من خير المنتظرين؟ لا شأن لي بهم، لأنني بايعت في الغدير على هذه المواثيق، وبيعة الغدير تقول اللهم والي من والاه على هذه المواثيق، وعادي من عاداه على هذه المواثيق، وانصر من نصره على هذه المواثيق، واخذل من خذله على هذه المواثيق. يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. إنني أتحدث عن الذين يلتزمون بمواثيق بيعة الغدير، وهذا ميثاق من مواثيقها. المنتظرون لإمام زمانه والمتتبعون لعلامات ظهوره، العلامات كلها علامات بحقهم. إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، في صفحة 72 بعد 200، إنه الحديث 28 بسنده، بسند النعماني، عن زرارة ابن أعيا. الرواية لا أريد أن أقرأها بكاملها، وقد قرأتها عليكم في الحلقات المتقدمة، إنما أذهب إلى موطن الحاجة. الرواية تتحدث عن الصيحتين، عن صيحة الحق وصيحة الباطل. زرارة يسأل إمامنا الصادق صلوات الله عليه من هم الذين سينجون في هذه الفتنة، في فتنة الصيحتين، صيحة الحق صيحة جبرائيل، وصيحة الباطل صيحة إبليس. من هو الذي يعرف الحقيقة في حينها؟ فماذا قال الإمام الصادق صلوات الله عليه؟ يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا، حديثنا نحن فقط، وليس الذين يروون حديثنا وحديث غيرنا ثم يساوون بين حديثنا وحديث غيرنا، ويستخرجون النتائج من حديثنا وحديث غيرنا، كما فعل أصحاب الموسوعات، موسوعات عن الإمام المهدي، كثيرة هذه الموسوعات في زماننا، كما فعل أصحاب المعاجم الذين جمعوا الأحاديث، كما فعل المؤلفون الذين ألفوا، كما وكما وكما. يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا، حديثنا نحن وفقا لمواثيق بيعة الغدير. يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. لو سألتموني عن كتاب ألف في الزمن الحاضر، لا أتحدث عن الأزمنة السابقة، لو سألتموني عن كتاب ألف في الزمن الحاضر لم يعتمد في منطقه وقواعده على أحاديث النواصب في الوسط الشيعي، فإنني أقولها لكم وبقاطعية لا يوجد كتاب قد ألف من قبل العمائم الشيعية وغير العمائم الشيعية بهذه الطريقة. كل الكتب ألفت وفقا لمزاوجة بين أحاديث العترة وأحاديث النواصب، والكتب موجودة في المكاتب. يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون، يفهمون مضامينها ويعتقدون بها ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون، عندهم وضوح في الرؤية، الصورة واضحة عندهم. إنني أتحدث عن هؤلاء. حينما أتحدث عن المنتظرين لقائم آل محمد أتحدث عن هؤلاء، وحينما أتحدث عن المهتمين بعلامات الظهور إنني أتحدث عن هؤلاء. لا شأن لي بأصحاب العمائم الطوسية، ولا شأن لي بأتباعهم، ولا شأن لي بمريديهم، ولا شأن لي بالذين يأخذون النتائج في الثقافة المهدوية من حديث العترة وحديث النواصب. إمام زماننا في آخر رسالة وصلت إلى الشيعة ماذا قال لنا؟ طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. إنه منطق علي هو يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. مساوق يعني مساو، فهؤلاء ينكرونهم وإن كانوا يظهرون الإيمان بهم. إنهم يظهرون الإيمان بهم بحسب موازينهم هم، إنها الموازين الخرقاء، أما بحسب موازين العترة التي هي موازين بيعة الغدير فهؤلاء لا يؤمنون بهم. هذه موازين أهل البيت. يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا. طبقوا هذه القواعد على كل المعممين الذين يحدثونكم عن إمام زمانكم، ستجدون أنهم خارجون من دائرة محمد وآل محمد. على الجميع طبقوها علي وعلى غيري، ستعرفون النتائج واضحة. وهذا هو الذي حدثتكم عنه في الحلقات السابقة من وجود منطقين، هناك منطق الأمير وهناك منطق الحمير. منطق الأمير هو هذا: يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا. أما منطق الحمير هو منطق مراجع النجف وكربلاء، منطق الخطباء والمؤلفين والكتاب الطوسيين الذين يستخرجون النتائج في الثقافة المهدوية من أحاديث العترة وأحاديث النواصب. إذن هذا هو الميزان، كما يقول صادق العترة الطاهرة: الذي يعرف الثقافة المهدوية الصحيحة هو هذا. يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا، يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون. هم عارفون بمضامين حديثنا ويعتقدون بصحتها، بصحة الأحاديث، بعيدا عن قذارات مراجع النجف وكربلاء في علم رجالهم، في علم قنادرهم، وفي قذاراتهم الأخرى في حوزتهم الطوسية النجفية الكربلائية النجسة. يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون، ويعلمون أنهم هم المحقون صادقون. هذا هو الذي قصدته من أن علامات الظهور تكون علامات بكلها بتمامها بحق هؤلاء. أما غير هؤلاء الذين لا يأخذون عن العترة فقط، وإنما يأخذون عن العترة وغير العترة، أو الذين لا يعبؤون بالموضوع أساسا، أو الذين ما هم بشيعة ولا يعرفون شيئا عن إمام زماننا، أو فالعلامات لن تكون علامات بأجمعها بحقهم. أقرب لكم الموضوع بتوضيح سريع. علامة الصيحة هذه علامة عالمية، لأن الجميع سيسمعون الصيحة، هذه علامة بحق الجميع، بحق الشيعي، بحق السني، بحق اليهودي، بحق النصراني، بحق الذين لا دين عندهم، بحق الجميع. هذه علامة عالمية، لكن قتل النفس الزكية بين الركن والمقام في مكة المكرمة في اليوم 25 من شهر ذي الحجة في السنة التي تسبق سنة الظهور، هذه علامة خاصة لأهل مكة، لأن مكة هي النقطة الأولى التي سيتحرك منها إمام زماننا، هذه علامة خاصة لهم لأهل مكة. قد تتعدى أهل مكة إلى سائر أنحاء السعودية، لأن الخبر سينتشر في السعودية، تكون علامة لهؤلاء الذين كنت أحدثكم عنهم، للمنتظرين، للمتتبعين للعلامات المهدوية بحسب ما بينت لنا الروايات الشريفة. العلامات تكون علامات بتمامها بكلها في حق المنتظرين بحسب مواثيق بيعة الغدير، لكن العلامة هذه أن النفس الزكية وهو رسول الإمام الحجة إلى الحجيج في مكة إلى أهل مكة، هذه العلامة لن تكون علامة للذين يعيشون في الأرجنتين مثلا، أو للذين يعيشون في استراليا. الصيحة تكون علامة لهم، لكن قتل النفس الزكية في المسجد الحرام بين الركن والمقام هذه علامة خاصة بأهل مكة. نعم، هي علامة تكون من العلامات التي يهتم بها المهتمون بالعلامات المهدوية، تكون علامة بحقهم. ظهور السفياني وما يرافقه من ظهور اليماني والخراساني هذه علامة تخص منطقة الظهور، لا تخص العالم، لأن الذين يعيشون في كندا مثلا، أو يعيشون في البرازيل، أو يعيشون في نيوزيلندا، هؤلاء لا يعرفون ماذا يجري في بلاد الشام، ولا يعرفون ماذا يجري في منطقة الظهور، ولا يعرفون شيئا عن السفياني، يسمعون أطرافا من الحديث عن الوقائع السياسية التي تقع في منطقة الشرق الأوسط، وهم لا يعبؤون بهذا، لا دخل للذي يجري في الشرق الأوسط في شؤون حياتهم اليومية. فظهور السفياني ويظهر معه اليماني والخراساني، هذه أمور ترتبط بمنطقة الظهور. فحينما يظهر الخراساني في خراسان هذا أمر يهتم به الإيرانيون، وحينما يظهر اليماني في اليمن هذا أمر يهتم به اليمانيون، ويهتم به السعوديون، ويهتم به العراقيون. وحينما يظهر السفياني فهذا أمر يهتم به السوريون، يهتم به المسلمون بشكل عام وخصوصا في منطقة الظهور. فالعلامات تكون بتمامها وكمالها علامات بحق المنتظرين وفقا لموازين بيعة الغدير، بحق المتتبعين للعلامات المهدوية وفقا لمضمون وميثاق بيعة الغدير. لكننا إذا أردنا أن ننظر إلى العلامات بكل تفاصيلها فلن تكون علامات بحق الجميع. هناك علامة عالمية، هناك علامة تتعلق بمنطقة الظهور، وحينما أتحدث عن منطقة الظهور العراق، إيران، تركيا، مصر، سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين، السعودية، اليمن وسائر الدول والإمارات في الخليج. هذه هي منطقة الظهور. فهناك علامات تختص بها، وهناك علامات عالمية، وهناك علامة تختص بمكة، وعلامات أخرى تختص ببلد دون بلد، بجماعة دون جماعة. هناك علامة خاصة بالكوفة، وهي علامة للعراقيين، هي خاصة بالكوفة وهي علامة للعراقيين، ليست علامة عامة للجميع. ما هي بعلامة عالمية؟ كيف تكون علامة عالمية وهي أمر جزئي محدود في موضع معين في مكان معين ولا يطلع الناس عليها؟ إنما تكون علامة بحق أهل الكوفة، بحق العراقيين الذين يطلعون على هذه العلامة، وتكون علامة بحق المنتظرين والمهتمين بالعلامات المهدوية وفقا لموازين بيعة الغدير. أحدثكم اليوم عن علامة خاصة بالكوفة وأهلها، وأيضا فإنها تخص العراقيين الذين يهتمون بهذا الموضوع. العلامة في مسجد الكوفة، الهدم في حائط مسجد الكوفة، هذه علامة لن تكون موجهة لسكان دول أمريكا الجنوبية، لن تكون موجهة لسكان المكسيك، لن ولن ولن، إنها علامة خاصة محدودة تكون لأهل الكوفة وللعراقيين الذين يهتمون بهذا الموضوع. إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني، من المصدر الذي أشرت إليه قبل قليل. المؤلف توفي سنة 360 للهجرة، والحديث مروي عن إمامنا الصادق. إمامنا الصادق استشهد سنة 148 للهجرة. منذ ذلك الزمن والإمام يحدثنا عن هذه العلامة. الصفحة 85 بعد 200، إنه الحديث 57 بسنده، بسند النعماني عن خالد القلانسي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبني، بنو فلان هم بنو العباس. هذه من مصطلحات أئمتنا حينما يتحدثون عن بني العباس، فماذا يقولون عنهم؟ مرة يقولون بنو فلان، ومرة يقولون بنو عمنا، ومرة يقولون بنو مرداس، ومرة يقولون بنو الشيصبان. ومرة يقولون بنو سابع. هذا موجود في رواياتنا، يقدمون ويؤخرون في حروف كلمة عباس، فمرة يقولون بنو فلان، ومرة يقولون بنو عمنا، ومرة يقولون بنو مرداس، ومرة بنو الشيصبان، والشيصبان اسم من أسماء الشيطان، ومرة يقولون بنو سابع. فبنو فلان هم بنو العباس. إمامنا الصادق يتحدث عن العباسيين في الزمن الثاني، عن العباسيين في الحكم الثاني، فإن العلامة هذه لم تكن قد حدثت في الزمن العباسي الأول. مسجد الكوفة تعرض للهدم عدة مرات ولكنه بني، يتعرض للهدم وبعد ذلك يبنى ذلك الهدم. حادثة واقعة في أيامنا هذه، هناك هدم في حائط مسجد الكوفة، ومرت عليه سنون، والمسؤولون في العراق لا يريدون بناءه. هذه حقيقة موجودة على أرض الواقع، وأهل الكوفة يعرفون هذا، وسأعرض لكم الفيديوهات وبنحو تفصيلي. هذه العلامة موجودة. مثلما حدثتكم فإن الفتنة الشامية متى تقع؟ تقع بعد أن يحكم العباسيون في بغداد والنجف. لقد حكم العباسيون، متى سقط تمثال صدام في بغداد؟ 9/4/2003، وهنا بدأ تأريخ الحكم العباسي. هذه الخطوات الأولى للحكم العباسي، فإن الأمريكان سيطروا على بغداد، سيطروا على العراق وبدأوا يمهدون للحكم العباسي. 9/4/2003، متى بدأت الفتنة الشامية؟ بدأت الفتنة الشامية 15/3/2011 ميلادي، 15/3/2011 ميلادي، بالضبط مثل ما تقول الروايات. الآيات القرآنية حدثتنا عن العلو الإسرائيلي، ومن بعد ذلك جاءت الروايات وحدثتنا عن الثورة الإيرانية الخمينية، وحدثتنا الروايات عن الحكم العباسي في بغداد والنجف، فإنه يعود مرة ثانية، وحدثتنا الروايات عن الفتنة الشامية إنما تكون بعد تسلط العباسيين على بغداد والنجف وبعد حدوث الاختلاف فيما بينهم، وهم من أول يوم كانوا مختلفين. أتحدث عن الحكام الحاليين في بغداد والنجف. الفتنة الشامية بدأت بهذا التاريخ 15/3/2011، بتاريخ 29/7/2013 وقعت العلامة التي أحدثكم عنها الآن. نحن الآن في هذا اليوم، نحن في اليوم الخامس من شهر حزيران 5/6/2024، 11 سنة. الهدم وقع في حائط الكوفة، حائط مسجد الكوفة، 29/7/2013، ونحن اليوم في 5/6/2024، وهذا الشق في الجدار يزداد يوما بعد يوم، وليس هناك من عملية بناء لهذا الشق. ألا تنطبق هذه الرواية على ما جرى في مسجد الكوفة؟ إلى هذه اللحظة بحسب المعطيات المتوفرة، إذا هدم، الرواية لم تذكر الهادم. العرب يستعملون التعبير بالفعل المبني للمجهول، هذا هو فعل مبني للمجهول، والمراد من الفعل المبني للمجهول إنه الفعل الذي لا يذكر فاعله، لا بد للفعل من فاعل. حينما لا نريد أن نذكر الفاعل فإننا نحول صيغة الفعل من صيغة المبني للمعلوم إلى صيغة المبني للمجهول. إذا هدم فلان حائط مسجد الكوفة، فلان هنا فاعل، إذا هدم حائط مسجد الكوفة، حائط هنا نائب للفاعل بحسب قواعد النحو، فالفعل مبني للمجهول. لماذا لا نذكر الفاعل؟ لا نذكر الفاعل للأسباب التالية: إما أن يكون الفاعل معروفا جدا فلا نحتاج إلى ذكره، لأن كل من سيسمع كلامنا يعرف من هو الفاعل فلا حاجة لذكره، فنستطيع أن نحول الفعل من صيغة المبني للمعلوم إلى صيغة المبني للمجهول لأن الفاعل معروف جدا وعند الجميع، أو أن الفاعل مجهول لدينا ومجهول بالنسبة للباقي فلا نعرف من هو، حينئذ نكون مضطرين اضطرارا أن نتحدث بصيغة الفعل المبني للمجهول، لأن الفاعل مجهول. إذن إذا كان الفاعل معروفا جدا فإننا لا نذكره، وإذا كان الفاعل مجهولا بالنسبة لنا وللآخرين فإننا لا نذكره، وهذا شيء اضطراري بالنسبة لنا، نحن لا نعرفه حتى نذكره. أو أن الفاعل ليس مهما. لماذا؟ لأن الفاعل حين صدر منه الفعل لم يكن قاصدا، وإنما هو أمر طارئ، حدث قد حدث، له فاعل لكن الفاعل لم يكن قاصدا، ومن هنا فلا ضرورة أن نذكره لئلا يتصور أن الفاعل حين فعل هذا الأمر كان قاصدا له، بينما هو لم يكن قاصدا لهذا الفعل. إذا هدم حائط مسجد الكوفة هل الفاعل معروف؟ الجواب كلا، لا يوجد شخص بعينه هو الذي قام بهذا الهدم في حائط مسجد الكوفة بتاريخ 29/7/2013، لأن الهدم هذا قد حصل من دون أن يضع أحد يده على الحائط، حدث هذا الثلم، هذا الانشقاق في حائط المسجد من دون أن يقترب أحد من الحائط، فلا يوجد فاعل معروف. هل الفاعل مجهول بالمطلق؟ لا نستطيع أن نقول هذا. لماذا؟ لأن عملية إعمار حدثت بجوار المسجد، فتحوا نفقا للسيارات، وفي أثناء عملهم قاموا بسحب المياه الجوفية من المنطقة، وهذا النفق الذي يعرف بنفق مسلم بن عقيل يجاور المسجد، وهم سحبوا المياه الجوفية من ذلك المكان. سحب المياه الجوفية من المنطقة القريبة من المسجد بحسب ما يقول المختصون والخبراء هي التي أدت إلى هذا الهدم في حائط مسجد الكوفة. إذن الفاعل معلوم بالجملة لكنه لم يكن قاصدا أن يفعل هذا، وإنما حدث الأمر بسبب أن قام بعملية إعمار وهو لا يتوقع أن الأمر سيؤدي إلى حدوث الهدم في حائط المسجد. ومن هنا جاء التعبير في الرواية إذا هدم حائط مسجد الكوفة، جاء التعبير بصيغة الفعل المبني للمجهول لأن الفاعل ليس مشخصا بعينه، لم يكن هناك من شخص قد باشر عملية الهدم في حائط المسجد. هل هو مجهول؟ لا نستطيع أن نقول ذلك، لأن عملية إعمار نفق مسلم بن عقيل الذي يجاور المسجد بحسب المختصين والخبراء حينما سحبوا المياه الجوفية من المنطقة هو هذا الذي أدى إلى حصول الهدم، ومن هنا فإن الفاعل ليس شخصا بعينه، وإنما كل المنظومة التي كانت تعمل في إعمار نفق مسلم بن عقيل، ولم يكن هناك من قصد لإيجاد هذا الهدم في حائط المسجد، ولكن الهدم قد تحقق وهو موجود إلى هذه اللحظة. هل توجد جهة تمنع إعادة بناء المسجد؟ لا توجد جهة تمنع إعادة بناء المسجد. هل المسؤولين عن المسجد لا يملكون الأموال؟ الدولة دولتهم والأموال متوفرة عندهم، لماذا لا يقومون بإعادة بناء المسجد، إعادة بناء هذا الهدم؟ والهدم قد وقع بتاريخ 29/7/2013 ونحن اليوم 5/6/2024. إنها العلامة برغم آنافهم، إنها العلامة. إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان. هذه علامة لقرب زوال ملكهم. أما إن هادمه لا يبنيه، حينما نتحدث عن قرب زوال ملكهم نحن لا نتحدث عن أيام. الروايات تحدثت عن زوال ملك المروانيين، كم بقي المروانيون البعثيون يحكمون العراق؟ نحن لا نتحدث حينما نتكلم بمنطق أحاديث العترة الطاهرة، لا نتحدث عن أيام أو ليال أو أسابيع، لكنها علامة، وهذه العلامة متحققة أمام أعيننا. نحن لا نعبأ بالعباسيين ألا لعنة الله عليهم من أولهم إلى آخرهم، أكانوا من عباسيي الحكم الأول أم كانوا من عباسيي الحكم الثاني؟ القذارة هي القذارة نفسها، لكن زوال الحكم العباسي يبشرنا بظهور إمام زماننا، هذا هو الذي نبحث عنه، وإلا فليذهبوا إلى الجحيم. أكانوا يبقون في الحكم أم أنهم لا يبقون في الحكم؟ ألا لعنة الله عليهم وعلى حكمهم القدر. إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان. أما إن هادمه لا يبني. رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى. هذه صورة مسجد الكوفة، وهذا الباب من أبواب مسجد الكوفة هو باب الحجة. هذا الباب جديد، هذا الباب جديد، هذا الباب بناه صدام في التسعينات. قبل التسعينات هذه الجهة لم يكن فيها باب، إنها الجهة الغربية من مسجد الكوفة. هذا الباب هو باب الحجة. على جانبي الباب هناك هدم وثلم واضح جدا، يمكن للمشاهدين أن يشخصوه. هو واضح على يمين الباب. حينما نتحدث عن يمين الباب إنها الجهة اليمنى بالنسبة للخارج من الباب، وتكون على اليد اليسرى بالنسبة للداخل إلى الباب. هناك هدم في يمين الباب وكذلك في يساره أيضا، لكن الهدم في يمين الباب واضح وهو أوضح من الهدم في يسار الباب. رجاء اعرضوا لنا الصورة الثانية، هذا الهدم في يمين الباب. الصورة التي بعدها، هذه الصور تحدثنا عن الهدم في يمين باب الحجة. الصورة الرابعة، الصورة الخامسة، الصورة السادسة، الصورة السابعة. هذا الشق يتسع شيئا فشيئا، كل هذه الصور للجهة اليمنى من الباب. سننتقل إلى الجهة اليسرى. رجاء اعرضوا لنا الصورة الثامنة، هذه الجهة اليسرى، اعرضوا لنا الصورة التاسعة، واعرضوا لنا الصورة العاشرة، واعرضوا لنا الصورة الأخيرة. هذه الصور نقلت لكم الهدم والشق الذي حدث في حائط مسجد الكوفة. هذا الهدم وهذا الشق كما قلت لكم حدث في 29/7/2013 ميلادي، ونحن اليوم في 5/6/2024، وهذا الهدم وهذا الشق يزداد شيئا فشيئا. لا يوجد مانع من بنائه، ولا يوجد أي قانون، ولا توجد أي سلطة تمنع الذين يريدون إعادة بناء المسجد. الأموال متوفرة لديهم، لا توجد مشكلة، لكنها علامة لا بد أن تكون برغم آنافهم. ليس منطقيا أن مسجد الكوفة على أهميته يترك هكذا، مع الخطورة، مع الخطورة على الذين يرتادون المسجد. هذا المكان زواره كثيرون، وكثيرون جدا على طول أيام السنة، وكثير من الناس يدخلون المسجد من هذا الباب، من باب الحجة. المسجد له عدة أبواب، هذا باب من أبوابه، كثيرون يدخلون إلى المسجد من هذا الباب. وهناك خطورة، خطورة على الناس الداخلين من هذا الباب، ولذا هم حاولوا أن يضعوا الحواجز والعوائق التي تحول دون سقوط الجدار، وصنعوا ممرا للزوار يدخلون من خلاله خوفا من سقوط البناء عليهم. كل هذا فعلوه ولم يتحركوا باتجاه إعادة بنائه، هي علامة، علامة برغم آناف الجميع. إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره، مما يلي دار ابن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبني. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول. هذا الفيديو يصور لنا الجهة اليمنى من باب الحجة، والفيديو الثاني كذلك. والفيديو الثالث أيضا يصور لنا الجهة نفسها. وهذا الحال قائم إلى هذه اللحظة منذ 29/7/2013 ميلادي. اعرضوا لنا الفيديو الرابع وهو يصور لنا الجهة اليسرى من باب الحجة. وإلى الفيديو الخامس يصور لنا الجهة نفسها. أعتقد أن الفيديوهات والصور نقلت لكم بوضوح، نقلت لكم الهدم في الجهة اليمنى من باب الحجة وفي الجهة اليسرى أيضا. وبسبب خطورة الوضع فإنهم قاموا بأن رتبوا ممرا للزوار وللذين يرتادون المسجد. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. وضعوا هذه الروابط وهذه الجسور الحديدية ووضعوا الحواجز والعوائق ورتبوا ممرا للزوار لكي يحافظوا على سلامتهم خوفا من سقوط البناء عليهم. هل هذا تصرف حكيم؟ لماذا لا يعاد البناء برغم هذه المدة الزمانية الطويلة؟ تذكروا من أن الهدم تحقق في 29/7/2013 للميلاد، ونحن الآن في 5/6/2024 للميلاد. إنها علامة برغم آناف الجميع، أما إن هادمه لا يبني. حتى لو أنهم بادروا الآن إلى بنائه فإن الذين هدموه ما هم الذين قد بنوا. ف فإن العلامة قد تحققت. أما إنها هادمه، إنها الجهة التي أنشأت نفق مسلم بن عقيل، فهل هم بأنفسهم سيقومون بإعادة بنائه؟ أما إن هادمه لا يبني. العلامة واضحة وواضحة جدا. أعطيتكم فكرة إجمالية عن هذه العلامة، سأتناول التفاصيل ولكن بعد هذا الفاصل.
يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز. سبحانك يا لا ألغى، خلصنا من النار يا كريم الساخ، يا عظيم المن، يا كثير الخير، يا قديم الفضل، يا دائم اللطف، يا لطيف الصنع، يا منفس الكرب، يا كاشف الضر، يا مالك الموت، يا قاضي الحق. سبحانك يا الغاف، خلصنا من النار.
سأدخل معكم في تفاصيل الرواية. إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود، إذا هدم، فهل هذا الذي شاهدتموه في الصور والفيديوهات، هل هذا هدم أم هو شق أم هو ثلم؟ يمكن أن نعبر عنه بأنه شق في الجدار، يمكن أن نعبر عنه بأنه صدع في الجدار، يمكن أن نعبر عنه بأنه ثلم في الجدار. هل هو هدم؟ لأن الرواية تتحدث عن هدم، فهل يقال لهذا في اللغة بأنه هدم؟ شق صحيح، صدع صحيح، ثلم صحيح، لكن هذا لم يذكر في الرواية. الرواية قالت إذا هدم حائط مسجد الكوفة. الهدم لا يعني أن الحائط يزال من أساسه. الهدم له معنيان. المعنى الأول للهدم أن نزيل البناء من أساسه وأن نجعله أنقاضا فلا يبقى شيء منه منتصبا على الأرض، وكذلك إذا ما تعرض البناء إلى التخريب، إلى صدع، إلى ثلم، إلى شق، فهذا يقال له هدم. نقرأ في الكتاب الكريم في الآية 40 بعد البسملة من سورة الحج، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، هذا هو قانون التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الصوامع هي جمع لصومعة، وصومعة مكان عبادة الراهب المسيحي. الرهبان المسيحيون يتعبدون في صوامعهم، والصوامع عادة تكون في أعالي الجبال أو حتى قد تكون في أعالي البنايات. في أعلى البنايات تكون الصومعة. الصوامع هي أماكن عبادة الرهبان. وبيع، وبيع، البيع جمع لبيعة، والبيعة هي الكنيسة. فالكنيسة، كنيسة المسيحيين يقال لها بيعة. وبيع جمع لبيعة. وصلوات جمع لصلاة، والصلاة مكان العبادة عند اليهود، فمكان عبادتهم يقال له صلاة. ومساجد، المساجد تعرفونها. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالآية تتحدث عن مستويين من الهدم. المستوى الأول أن تهدم بالتمام والكمال وأن تتحول إلى أنقاض، فلا يبقى شيء منها منتصبا على الأرض، أو أنها تتعرض لتخريب بحيث لا تكون صالحة للعبادة، لا تكون صالحة مثل ما كانت في سابق أمرها. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالتهديم على صورتين، إما أن تهدم هذه البنايات إلى حد أن تتحول إلى أنقاض ولا يبقى شيء منها منتصبا على الأرض، أو أنها تتعرض إلى تخريب، تبقى البنايات منتصبة لكنها تتعرض إلى تخريب في سقوفها، في جدرانها، في شؤونها المختلفة، بحيث لا تبقى صالحة للعبادة ولذكر الله. فهذا هو المراد من التهديم. التهديم إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا، وهذا المعنى واضح من الآية 40 بعد البسملة من سورة الحج. وإذا ما ذهبنا إلى نهج البلاغة، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، إنها خطب وكلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في الصفحة 44 بعد 100، إنها الخطبة 45 بعد 100. ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن الدنيا وأبناء الدنيا؟ ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله. فهذا الهدم لا يميت الإنسان، وإنما يكون سببا لنقص في أيامه. فالإنسان موجود لكن أيامه ستبدأ بالنقصان، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله. فكل يوم يمر على الإنسان إنه يهدم يوما من أجله، الإنسان موجود. فالهدم ليس بالضرورة أن يكون هدما كليا في الجانب المادي وفي الجانب المعنوي، مثلما مر علينا لهدمت صوامع، هذا التهديم إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا. لأن الآية ربطت مسألة الهدم وعدم الهدم بذكر الله، هذه أماكن يذكر فيها الله، فمتى لا يذكر الله فيها؟ إما بهدمها بالكامل أو بتخريبها جزئيا بحيث لا تبقى صالحة للعبادة. في الصفحة 40 بعد 300 من كتابه المرقم بالكتاب 62، والذي وجهه إلى أهل مصر، حيث كتب أمير المؤمنين: فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما. إذن الهدم والثلم يأتيان متقاربين، فهناك هدم أو ثلم مع بقاء الإسلام، فإسلام يتعرض لهدم يتعرض لثلم، ولكنه يبقى برغم أنه قد ثلم، برغم أنه قد هدم. هذا هو الذي يفهم من هذه الكلمات من كتاب أمير المؤمنين إلى أهل مصر: فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما. مع بقائه يبقى الإسلام ولكنه يتعرض للهدم. في الصفحة 83 بعد 300 في الكلمات القصيرة، رقم الكلمة 215، أمير المؤمنين هكذا يقول: الخلاف يهدم الرأي. ما قال يلغي الرأي بكامله، وإنما سيبقى الرأي ضعيفا، سيبقى موجودا لكن لا يعمل به. فالهدم لا يكون في كل معانيه في كل مراتبه بمعنى الإزالة، قد يكون الهدم إزالة وقد يكون الهدم تخريبا. وأعتقد أن كلمات أمير المؤمنين التي ضربتها لكم أمثلة تتحدث عن تخريب وليس عن إزالة، إن كان هذا في الجانب المعنوي أو كان هذا في الجانب المادي، مثلما مر علينا في الآية 40 بعد البسملة من سورة الحج: الخلاف يهدم الرأي، لا يزيله ولا يلغيه، لكن الرأي يبقى ضعيفا. لماذا؟ لأنه قد هدم بسبب الخلاف. فحينما نقرأ في الرواية: إذا هدم حائط مسجد الكوفة، الهدم له صورتان: إما الإزالة وإما التخريب. التخريب حاصل في مسجد الكوفة عبر هذا الشق، عبر هذا الثلم، عبر هذا الصدع، هناك بيت لشاعر معاصر لإمامنا الصادق، إنه بشار ابن برد. إمامنا الصادق ولد في 80 للهجرة، واستشهد 148 للهجرة. بشار ابن برد هذا الشاعر الأعمى الضرير المعروف من شعراء العصر العباسي، ولد في 96 للهجرة، وقتله المهدي العباسي بتهمة الزندقة، قتله 168 للهجرة. له بيت مشهور يضرب مضرب الأمثال، متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. هذا يعني أن البناء موجود لكنه ليس كاملا. متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. فهذا منطق القرآن ومنطق نهج البلاغة ومنطق الشعر المعاصر لزمان كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إذن الهدم إما أن يكون إزالة وإما أن يكون تخريبا، وهذا الذي نراه في حائط مسجد الكوفة هذا تخريب واضح. إذا هدم حائط مسجد الكوفة، هذا المعنى متحقق وأنتم شاهدتم بالصور والفيديوهات. إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره، مسجد الكوفة مربع، مسألة المقدم والمؤخر تكون نسبية، ولذا فإن البعض عد مؤخر المسجد من الجهة الشمالية باعتبار أن مقدم المسجد سيكون في جهة القبلة وهي الجهة الجنوبية من المسجد. هذه قضية نسبية، خصوصا إذا عرفنا أن مسجد الكوفة يكاد أن يكون مربعا، فالجدار القبلي الجنوبي طوله 110 متر، والجدار الذي يقابله الجدار الشمالي طوله 109 متر، أما الجدار الغربي الذي فيه باب الحجة فطوله 116 متر، والجدار الشرقي من جهة مزار مسلم بن عقيل 116 متر، يكاد أن يكون المسجد مربعا. الشكل المربع لا نستطيع أن نضع له مقدمة ثابتة أو أن نضع له مؤخرة ثابتة، وإنما القضية نسبية. ومن هنا فإن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه جعل لمؤخر المسجد علامة، لأنه يعلم بأن قضية المقدم والمؤخر أمر نسبي، فهو يتحدث عن مؤخر المسجد لذا وضع علامة، لأن مؤخر المسجد ليس محددا بالدقة. هذه قضية نسبية، من أي جهة أنت تنظر إلى المسجد. إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود، وضع علامة. إذا أردنا أن نعرف الموضع الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق لابد أن نعرف موضع دار ابن مسعود. قطعا في زمان الإمام الصادق دار ابن مسعود كانت معروفة في الكوفة. لماذا؟ لأن ابن مسعود شخصية معروفة، ونصبه عمر بن الخطاب قاضيا في الكوفة ومسؤولا عن بيت المال طيلة خلافة عمر، ومن بعد عمر جاء عثمان وبقي في الكوفة في بداية خلافة عثمان، بقي قاضيا ومسؤولا عن بيت المال إلى أن عزله بعد ذلك عثمان. فداره معروفة، داره معروفة ومشخصة عند الكوفيين، وبقيت دار ابن مسعود معروفة لزمان طويل إلى زمان إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لذا حينما يعطي علامة معروفة عند الكوفيين وعند العراقيين. إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود، في زماننا لا توجد دار لابن مسعود ولا توجد عندنا خرائط تشخص لنا دار ابن مسعود، لكن من خلال القرائن التاريخية يمكننا أن نشخص موضع دار ابن مسعود. كيف يكون ذلك؟ سيأتينا التفصيل ولكن بعد هذا الفاصل.
يا من يحق الحق بكلماته، يا من يقبل التوبة عن عباده، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه، يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يا من لا معقب لحكمه، يا من لا راد لقضائه، يا من انقاد كل شيء لأمره، يا من السماوات مطويات بيمينه، يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، سبحانك يا الله الغافر، يا من جعل الأرض مهادا، يا من جعل الجبال أوتادا، يا من جعل الشمس سراجا، يا من جعل القمر نورا، يا من جعل الليل لباسا، يا من جعل النهار معاشا، يا من جعل النوم سباتا، يا من جعل السماء بناء، يا من جعل الأشياء أزواجا، يا من جعل النار مرصادا، سبحانك يا
الكتاب الذي بين يدي هو كتاب الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد للمفيد، المتوفى سنة 413 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة سعيد بن جبير، إنها الطبعة الأولى 1428 للهجرة، قم المقدسة، في صفحة 47 بعد 200 في قصة ميثم التمار. فقال له علي أمير المؤمنين، يقول لميثم، فقال له علي ذات يوم: إنك تؤخذ بعدي فتصلب وتطعن بحربة. فإذا كان اليوم الثالث ابتدر من خراك وفمك دما فيخضب لحيتك، فانتظر ذلك الخضاب وتصلب على باب دار عمرو بن حريث. هذا شخصية قريشية معروفة، وهو من أتباع الأمويين، لكنه كان شخصية اجتماعية معروفة، وتصلب على باب دار عمرو بن حريث. عاشر عشرة، أنت أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة. المطهرة المكان الذي كان أهل الكوفة في ذلك الوقت يغسلون فيه موتاهم، هذا المراد من المطهرة. عاشر عشرة، أنت أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة، وامضي حتى أريك النخلة التي تصلب على جذعها، فأراه إياها، فكان ميثم يأتيها فيصلي عندها ويقول: بوركت من نخلة، لك خلقت ولي غذيت، ولم يزل يتعاهدها حتى قطعت وحتى عرف الموضع الذي يصلب عليها بالكوفة. قال: وكان يلقى ميثم، يلقى عمرو بن حريث فيقول له: إني مجاورك فأحسن جواري. فيقول له عمرو: أتريد أن تشتري دار ابن مسعود أو دار ابن حكيم؟ وهو لا يعلم، يعني عمرو بن حريث لا يعلم ماذا يقصد ميثم، وهو لا يعلم ما يريد. إذن صار عندنا هناك نقاط نستطيع من خلالها أن نشخص دار عبد الله بن مسعود. ميثم صلب في مكان، وهذا المكان معروف، معروف عندنا من أن ميثم دفن في المكان الذي صلب فيه. قبر ميثم معروف لدينا، هو يجاور مسجد الكوفة، صلب في المكان الذي دفن فيه، حيثما صلب دفن، وهذا ما هو بغريب، فإن مسلم بن عقيل دفن في المكان الذي قتل فيه حينما ألقي من أعلى قصر الإمارة، دفن بجوار قصر الإمارة، وكذلك هانئ ابن عروة. وإنما كانوا يفعلون هذا حتى تكون القبور تحت أنظارهم، ليست بعيدة عن أنظارهم، كي لا تكون هذه القبور رموزا للناس يقصدونها. فقصر الإمارة يجاور مسجد الكوفة، إنه يلاصق المسجد، لا زالت أرضه ولا زال شيء من آثاره موجودا إلى الآن. هذه المساحة والتي لا زالت مفتوحة إلى اليوم هي التي كانت تعرف برحبة الكوفة، إلى اليوم هي رحبة. ما بعد قبر ميثم هنا تأتي بيوت القريشيين، وهم الذين كانوا المسؤولين في الكوفة. فدار عمرو بن حريث تكون قريبة جدا، ملاصقة لقبر ميثم التمار. أمير المؤمنين قال له، هكذا قال له: وتصلب على باب دار عمرو بن حريث. وميثم دفن في المكان الذي صلب فيه، يعني عند دار عمرو بن حريث. فحينما كان يقول ميثم لعمرو بن حريث أحسن جواري، لا يشير إلى عملية الصلب، يشير إلى عملية الدفن، وهذا ما توجه إليه عمرو بن حريث بعد ذلك. عرف ماذا كان يقصد ميثم حين يقول له أحسن جواري. حينما كان يقول له أحسن جواري، ماذا كان يتصور عمرو بن حريث؟ أن ميثم يريد أن يشتري دار عبد الله بن مسعود التي تقع في جوار دار عمرو بن حريث. فيقول له ميثم، يقول لعمرو بن حريث: إني مجاورك فأحسن جواري. فيقول له عمرو: أتريد أن تشتري دار ابن مسعود أو دار ابن حكيم؟ وهو لا يعلم ما يريد. وجرت الأمور، وصلب ميثم التمار على باب دار عمرو بن حريث ودفن هناك، ولا زال قبره قائما رضوان الله تعالى عليه. إذن عرفنا المكان الذي صلب فيه ميثم، دفن في نفس المكان. هذا المكان يلاصق دار عمرو بن حريث، دار ابن مسعود تجاور دار عمرو بن حريث. صار الأمر واضحا لدينا، سأبين ذلك لكم بالفيديو. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول وتوقفوا عند ظهور العلامات. هذا هو الفيديو الأول، إنه مسجد الكوفة، والقبة الذهبية إنها قبة مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه. هذه العلامات الأسهم الملونة التي تشاهدونها، ستبقى الصورة ثابتة كي أبين لكم المواضع. السهم البرتقالي، السهم البرتقالي يشير إلى موضع باب الحجة في مسجد الكوفة، إنه الباب الذي تحقق الهدم في يمينه ويساره. السهم الأصفر، السهم الأصفر يشير إلى البيت المعروف ببيت أمير المؤمنين، وهو في الحقيقة ما هو ببيت أمير المؤمنين؟ هذا البيت كان مملوكا لابن أخت أمير المؤمنين، لجعدة ابن هبيرة المخزومي. جعدة ابن هبيرة المخزومي بنى بيتا له في هذه المنطقة، هذه المنطقة منطقة المسؤولين، هذا الحي هو حي القريشيين، وبنو مخزوم من قريش. حينما جاء أمير المؤمنين إلى العراق إلى الكوفة، فقالوا له: أتقيم في قصر الإمارة؟ هذا قصر بناه سعد بن أبي وقاص حينما كان واليا على الكوفة من قبل عمر بن الخطاب، وبعد ذلك وسعه الأمويون. أمير المؤمنين رفض السكن في هذا القصر وقال إنه قصر الخبال، ولذا يعرف في كتب التاريخ بقصر الخبال، مثلما يعرف بقصر الإمارة بحسب الأمويين بحسب أمير المؤمنين، فإن القصر هذا يقال له قصر الخبال. والخبال في ثقافتنا في ثقافة العترة الطاهرة هو اسم لشراب جهنمي، الذين يدمنون شرب المسكر في الدنيا، الذين يدمنون شرب الخمور يسقون من شراب الخبال في جهنم. وحينما سألوا الإمام الصادق عن شراب الخبال قال إنه صديد فروج البغايا في جهنم، يجمع ويجعل شرابا لأولئك الذين سيقطنون جهنم من الذين يديمون شرب الخمور، شرابهم هو شراب الخبال. فسكن أمير المؤمنين في دار ابن أخته، في دار جعدة ابن هبيرة المخزومي، أمه أم هانة السيدة فاختة بنت أبي طالب. على أي حال، السهم الأصفر يشير إلى دار أمير المؤمنين، وهي واقعة في الرحبة. السهم الأبيض تلاحظون أنها منطقة مخضرة، هذه المنطقة هي منطقة قصر الإمارة. وغريب أمر هذه المنطقة، هذه البقعة المختصة بقصر الإمارة تكثر فيها الأفاعي، بينما لا توجد أفاعي في المسجد الذي يجاورها، تكثر الأفاعي في هذه المنطقة في هذه البقعة. السهم الأبيض يشير إلى آثار قصر الإمارة. السهم الأحمر يشير إلى مزار وقبر ميثم التمار. السهم الأخضر باللون الفاقع يشير إلى موقع دار عبد الله بن مسعود، باعتبار أن دار عبد الله بن مسعود تجاور دار عمرو بن حريث، ودار عمرو بن حريث تجاور المكان الذي صلب فيه ميثم التمار كما أخبره أمير المؤمنين ودفن في المكان نفسه. قطعا هذا التشخيص تقريبي، لا توجد آثار لدار عمرو بن حريث ولا توجد آثار لدار عبد الله بن مسعود، ولكن من خلال القرائن التي ذكرتها لكم، وهناك قرائن أخرى أنا لا أجد وقتا كي أفصل الكلام في كل صغيرة وكبيرة. رجاء مدوا لنا خطا ما بين دار عبد الله بن مسعود وما بين باب الحجة حيث تحقق الهدم في حائط مسجد الكوفة، هذا هو الخط. فموقع الهدم بالقياس إلى موقع دار عبد الله بن مسعود يأتي مطابقا بالدقة الدقيقة المتناهية مثل ما جاء في الرواية الشريفة. فباب الحجة يقع في مؤخرة المسجد في الزاوية التي تقع في الجهة الجنوبية الغربية. ماذا قالت الرواية؟ قالت الرواية: إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي، مما يلي، هذا يعني أن دار ابن مسعود ستكون تالية لما بعد المسجد، وهذا هو بالضبط الذي تشير إليه الإشارات. رجاء استمروا في عرض الفيديو. وإذا ما ظهرت العلامات فتوقفوا حتى أحدث المشاهدين بمضمون تلك العلامات. تلاحظون أن السهم البرتقالي يشير إلى باب الحجة حيث هو الهدم. ألا تلاحظون أن باب الحجة عند الزاوية الجنوبية الغربية، إنه قريب منها، فهذا هو مؤخر المسجد من هذه الجهة. أما السهم الأبيض فإنه يشير إلى آثار قصر الإمارة، إلى آثار قصر الخبال، والسهم الأصفر يشير إلى بيت أمير المؤمنين في منطقة الرحبة. أما السهم الأحمر فإنه يشير إلى مرقد ميثم التمار، والسهم الأخضر يشير إلى موضع دار عبد الله بن مسعود من خلال القرائن التي ذكرتها لكم ومن خلال معطيات أخرى لا أجد مجالا للحديث عنها. إنني تحدثت عن هذا الموضوع في حلقات مختصة بهذه العلامة في برنامج الخاتمة، يمكنكم أن تعودوا إليها، الكلام هناك مفصل. رجاء ضعوا لنا خطا ممتدا ما بين دار ابن مسعود وباب الحجة حيث تحقق الهدم. الصورة هنا تكون أوضح. ماذا قالت الرواية؟ إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره، فهذا هو مؤخر مسجد الكوفة، مما يلي دار ابن مسعود، وهذه دار ابن مسعود تأتي متوالية لما بعد مسجد الكوفة. أعتقد أن الصورة واضحة جدا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثاني من جهة مرقد ميثم التمار. الفيديو المتقدم كان من جهة مسجد الكوفة، هذا الفيديو يعرض لنا الصورة من جهة مرقد ميثم التمار، والعلامات هي بنفس الألوان. السهم الأبيض يشير إلى آثار قصر الإمارة، قصر الخبال، والسهم الأصفر يشير إلى دار أمير المؤمنين في منطقة الرحبة، والسهم البرتقالي يشير إلى الزاوية الجنوبية الغربية حيث باب الحجة وحيث الهدم. أما السهم الأحمر فهو يشير إلى مرقد ميثم التمار. السهم الأخضر يشير إلى موقع دار عبد الله بن مسعود. رجاء مدوا لنا خطا ما بين دار عبد الله بن مسعود وبين الزاوية الجنوبية الغربية حيث باب الحجة. أعتقد أن الصورة باتت واضحة جدا، فإن الهدم في حائط مسجد الكوفة من مؤخره، مما يلي دار عبد الله بن مسعود، هذه دار عبد الله بن مسعود وذلك هو مسجد الكوفة وتلك هي الزاوية، والهدم شاهدتموه في الصور والفيديوهات الواضحة. ونذهب إلى الفيديو الثالث وهو ليلي. هذا مسجد الكوفة والقبة الذهبية، قبة مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه. وتوقفوا حينما تظهر العلامات. هذه العلامات: السهم البرتقالي في هذا المنظر الليلي، السهم البرتقالي يشير إلى موضع باب الحجة، إنها الزاوية الجنوبية الغربية. إنها مؤخرة المسجد من هذه الجهة، وحيث تحقق الهدم والثلم والصد، وقد شاهدتم ذلك بأم أعينكم عبر الصور وعبر الفيديوهات. فهذا السهم البرتقالي. أما السهم الأبيض يشير إلى آثار قصر الإمارة، قصر الخبال. السهم الأصفر يشير إلى بيت أمير المؤمنين، وهو قائم موجود قطعا، بني بناء حديثا في منطقة الرحبة. والسهم الأحمر يشير إلى مرقد ميثم التمار، والسهم الأخضر يشير إلى موضع دار عبد الله بن مسعود، من خلال القرائن التي استكشفنا هذا الموضع بسببها. رجاء مدوا لنا خطا ما بين موضع دار عبد الله بن مسعود وبين باب الحج. الصورة واضحة وواضحة جدا، فإن الهدم في حائط مسجد الكوفة من مؤخره، مما يلي دار عبد الله بن مسعود. أعتقد أن الصورة واضحة وواضحة جدا. نذهب إلى فاصل.
يا من خلق فسوى، يا من قدر فهدى، يا من يكشف البلوى، يا من يسمع النجوى، يا من ينقذ الغرقى، يا من ينجي الهلكى، يا من يشفي المرضى، يا من أضحك بأبكى، يا من أمات بأحيا، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، سبحانك يا الله. يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاءه، يا من في الجنة ثوابه، يا من في النار عقابه، سبحانك يا الله.
أنا لا أضحك عليكم ولا أريد خداعكم، نحن مأمورون أن نتمسك بالكتاب والعترة، وأوضح مصاديق التمسك بالعترة أن نتمسك بحديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه كتبهم وهذه أحاديثهم. نحن على الأقل، أتحدث عن نفسي، قضيت عمري بين هذه الأحاديث، أعرفها كما أعرف نفسي، أعرفها كما أعرف يدي هاتين. إنني أعرف هذه الأحاديث كيف كتبت وكيف وصلت إلينا وماذا تعني، ولماذا قالها الأئمة صلوات الله عليهم. هذا هو مجال تخصصي. هذه الأحاديث أمامكم، هذه الكتب أمامكم، وكل هذا يشير إلى حقيقة واحدة، من أن منهج حوزة النجف منهج ضال، لأن منهج حوزة النجف يتعارض مع هذه الأحاديث، يتعارض معها. وهذا موضوع مفصل، مفصل جدا، تحدثت عنه في مئات ومئات من الساعات بالوثائق والحقائق والأدلة والدقائق. فهذا كلام الأئمة، وهذه الوقائع على الأرض بين أيديكم عبر الفيديوهات. إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره، مما يلي دار ابن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، إنه الزوال الثاني للملك العباسي. أما إن هادمه لا يبنيه، ألا تلاحظون أن الهدم وقع في 29/7/2013 ولا زال إلى اليوم، ونحن اليوم في 5/6/2024. أقرأ عليكم ما هو أعجب، ما هو أعجب، إنني أقرأ عليكم من كتاب الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم. هذا الكتاب لعلي بن يونس النباطي العاملي، المتوفى سنة 877 للهجرة. هذه الطبعة الأولى، إنها مطبعة الحيدري. في الجزء الثاني، هذا المجلد يشتمل على 3 أجزاء. في الجزء الثاني في الصفحة 58/200، دققوا النظر معي. وسئل الصادق عليه السلام عن ظهوره، عن ظهور القائم، فقال: إذا حكمت في الدولة الخصيان، وقد حكم، قد حكم الخصيان، يوم أمس كنا نتحدث عن هذا الموضوع، إنهم الجندريون اللوطيون، إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان، انظروا إلى القوادات والعاهرات في بغداد وغير بغداد، كم لهن من السلطة وكم لهن من القدرة على أن يفعلن ما يفعلن. إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان، وماذا يحصل؟ وخرب جامع الكوفة من أي شيء؟ من العمران، من العمران. هناك عملية إعمار تجاوره، تسبب له خرابا. ماذا تقولون؟ ماذا تقولون؟ هذا الكتاب مات مؤلفه سنة 877 للهجرة، كتاب قديم نحن نعرفه، ونحن اليوم في أواخر سنة 1445 للهجرة، ما بقي منها إلا شهر واحد. هذا الكتاب مات مؤلفه سنة 877 للهجرة، ونحن الآن في أواخر سنة 1445 للهجرة. وسئل الصادق عليه السلام عن ظهوره، عن ظهور القائم، فقال: إذا حكمت في الدولة الخصيان، وقد حكم، إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان، وأخذت الإمارة الشبان والصبيان، وخرب جامع الكوفة من العمران، سبب الخراب من العمران، ولهذا جاءت الرواية بصيغة الفعل المبني للمجهول، لأن الذين كانوا سببا في تخريبه ما كانوا يقصدون هذا، لا علاقة لهم بالمسجد، هم كانوا ينشئون نفقا للسيارات كي يبعدوا السيارات عن المسجد، كانوا يريدون الصلاح للمسجد ولزوار المسجد، ما كان عندهم من نية سيئة، لكنهم حينما أخرجوا المياه الجوفية، حينما سحبوا المياه الجوفية أدى ذلك إلى هدم في الأرض، فأدى إلى تضعضع أسس البناء في حائط مسجد الكوفة، فحدث هذا الصدع والثل. وسئل الصادق عليه السلام عن ظهوره فقال: إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان، وأخذت الإمارة الشبان والصبيان، وخرب جامع الكوفة من العمران، وانفقدت الجيران. لا أريد أن أقف عند هذه الكلمة، وقت الحلقة يكاد أن ينتهي، وقد وردت بصيغة أخرى في المصادر الأخرى، وانفقدت الجيران في إلزام الناصب جاءت وانعقدت الجيران، ولا أريد أن أخوض في ما تدل عليه هذه الكلمات، لأن حديثنا الآن عن حائط مسجد الكوفة. فذلك الوقت، أي وقت؟ إنه الوقت الذي تحكم الخصيان والنسوان، وتتأمر الشبان والصبيان، ويخرب جامع الكوفة من العمران. فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس، فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس وظهور قائمنا أهل البيت. ماذا تصنعون بهذه الأحاديث؟ هذه الأحاديث عمرها قرون، نقلت في هذه الكتب، وهذه الكتب عمرها قرون قرون عمرها قرون. هذه الأحاديث لم يضعها واضع قبل 100 من السنين. عندنا المصادر القديمة التي نقلت عن هذه الكتب، فماذا تصنعون بهذه الأحاديث؟ ماذا يصنع من مثلي المتخصص بهذه الأحاديث؟ هل يتركها هكذا سدى، أم أنه يقف عليها، يحقق فيها، يطابقها مع الواقع، يبلغها لكم؟ هذه ثقافة العترة. أولئك الذين في النجف، أتحدث عن السيستانيين اللعناء، يمنعونكم أن تعرفوا دينكم، أن تعرفوا ثقافتكم، يمنعونكم أن تشاهدوا برامج قناة القمر. قناة القمر تنقل لكم أحاديث أئمتكم، تبصركم بالواقع الذي أنتم عليه. حتى لو لم تتحقق هذه الأحاديث، وظيفتي ووظيفتكم أن نهيئ أنفسنا لإمام زماننا. نذهب إلى فاصل.
يا نور النور، يا منور النور، يا خالق النور، يا مدبر النور، يا مقدر يا نورا قبل كل نور يا نورا بعد كل نور يا نورا فوق كل نور يا نورا ليس كمثله نور سبحانك يا لا لا يا من عطاؤه شريف يا من فعله لطيف يا من لطفه مقيم يا من إحسانه قديم يا من قوله حق يا من وعده صدق يا من عفوه فضل يا من عذابه عدل يا من ذكره فضله عميم سبحانك يا الغفار.
بعد البيانات المتقدمة في هذه الحلقة سأقرأ الرواية عليكم وتصوروا مضمونها وفقا للبيانات المتقدمة. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، زوال ملك العباسيين، إنهم العباسيون الجدد لعنة الله عليهم في بغداد والنجف، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبنيه حتى لو حاول أن يفعل فإنه لن ينجح. هذه علامة، هذه علامة خاصة بأهل الكوفة، خاصة بالعراقيين الذين يهتمون للعلامات في أي مكان في العالم إذا كانوا من المنتظرين بحسب موازين بيعة الغدير، فهذه علامة في حقهم أيضا، لأنهم سيكونون مطلعين على الأحاديث والروايات ويعرفون مقاصدها. رجاء أعيد بث الفيديوهات التي تنقل لنا صورة الهدم في حائط مسجد الكوفة. اعرضوا لنا الفيديو الأول. هذا الفيديو ينقل لنا الهدم في الجهة اليمنى من باب الحجة في الزاوية الجنوبية الغربية من مسجد الكوفة، مما يلي دار ابن مسعود. الفيديو الثاني أيضا ينقل لنا نفس الصورة. وكذلك الفيديو الثالث. أما الفيديو الرابع فإنه ينقل لنا الهدم في الجهة اليسرى من باب الحج. والفيديو الخامس ينقل لنا الهدم في الجهة اليسرى وكذلك في الجهة اليمنى. سأقرأ عليكم الرواية حتى تطبقوا ما بين ما جاء في الرواية الشريفة وما شاهدتموه بأم أعينكم، وهذه الحالة قائمة إلى هذه اللحظة. إمامنا الصادق يقول: إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان. هذه علامة لزوال ملكهم، لا تعبأوا بهم. فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبنيه، ألا لعنة الله عليهم على بني العباس في حكمهم الأول وفي حكمهم الثاني في بغداد وفي النجف. الدنيا زائلة، الدنيا زائلة، أين صدام؟ أين صدام؟ أين صدام الذي كان في أذهان العراقيين من المستحيل أن يتخلصوا منه، من المستحيل أن يتخلصوا منه، ولقد تخلصوا منه. سقط الصنم، التمثال الصدامي في 9/4/2003، في 9/4/2003 ميلادي سقط الصنم في بغداد، وبدأ الحكم العباسي يتحرك شيئا فشيئا. وإلى هذه اللحظة وفي 29/7/2013 صار هذا الهدم في حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود. إنها علامة، علامة، علامة لزوال ملكهم إن شاء الله تعالى. نحن لا نعبأ بهم ولا بملكهم، لا ننافسهم في قذارتهم ونجاستهم، إنما ننتظر إمام زماننا. فزوال ملكهم بحسب أحاديث العترة الطاهرة علامة قريبة من ظهور إمام زماننا. عيوننا على الدرب، لا نعبأ بهذه الحثالات، لا بحثالات المرجعية في النجف ولا بحثالات الأحزاب الشيعية في المنطقة الخضراء. إننا نترقب السفياني، لا حبا في السفياني لأنه علامة، ونترقب زوال هؤلاء لا لأننا مهتمون لأمرهم، فهؤلاء لا يستحقون أن يهتم الإنسان العاقل بأمرهم، إنما زوالهم علامة، علامة، علامة قريبة ليوم الخلاص. عيوننا تتوجه وقلوبنا قبلها وعقولنا قبل قلوبنا إلى ذلك اليوم، إلى يوم قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقت الحلقة انتهى، لا زال الحديث يتواصل تحت عنواننا العالم من حولنا. ألتقيكم غدا في حلقة أخرى تحت هذا العنوان. نلتقي على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن، يمانيون نحن، قميون نحن، حسينيون نحن. زهرائيون نحن يا أم الحسين والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل